يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه
ومنها أيضا خاتمة
وتوقفنا عند باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه انخرط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر ذلك انما كان شيئا في صدري ولكن ابو بكر رضي الله عنه انخرط بالحناء والكتم. حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ما عبدت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيته إلا 14 شعرة بيضاء. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وسئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤيا منه. حدثنا محمد بن عمر بن وليد الكندي الكوفي أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه قد شبت قال صلى الله عليه وسلم
قد شبت
قال أبو بكر رضي الله عنه قد شبت قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هم الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا محمد بن هشام عن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله أراك قد شئت قال شيبتني هم وأخواتها. حدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن رقيق العجلي عن أبي ليثة التيمي الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأويت فقلت لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. حدثنا أحمد بن علي أخبرنا سويد بن نعمان أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في
مفرق رأسه
إذا
ذهب وراءه مهده. نعم. هذا الباب المتعلق بشيبه صلى الله عليه وسلم مناسبته لما يتعلق بالترجيل ظاهر جدا، فإنه في الأول لما تكلم عن صفة الشعر النبوي تكلم على ما يتعلق بالترجل، والترجل فعل الإنسان مباضح. طيب وين اللقطة الثانية؟ فيما يتعلق ذكر باب الشيب بعد الترجل فيه غاية المناسبة، وهو أنه لما تكلم أولا على صفة الشعر النبوي ثم أتبعه بالترجل أتبعه بالشيب، لأن الترجل فعل الإنسان وباختياره، ومطلوب منه أن يعتني بشعره على ما تقدم ذكره. أما الشيب فليس للإنسان فيه اختيار، فهو يغزو شعرا ولا يغزو شعرا آخر، فلما كان الأول من فعله قدمه، ولما كان الثاني أخره، لأنه حكاية عن شيء ورد على أو طرأ على شعره صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب ما جاء في الخضاب، فكان هذا الترتيب في الواقع مناسبا جدا للمعاني. أما الحديث الأول فهو متفق عليه من حديث قتادة عن أنس، وفيه أنه سأل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، والخضاب هو تغيير الشيب بالخضاب، وهو شيء يشبه الحناء، وقد يكون بالكتم وهو نوع من الأصباغ، وقد يكون بغير ذلك. قال لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ أن يخضب، والسبب أن الشيب الذي ورد أو طرأ على رأسه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، ولذلك قال إنما كان شيبا في صدغيه، والصدغ هو المنطقة التي ما بين الأذن إلى العين، هذه كلها تسمى صدغا، فالشيب وجد ها هنا. وهذا سيتبين في الروايات الأخرى أنه أيضا وجد في عنفقته صلى الله عليه وسلم ولحيته مجموعهما أيضا شعرات قليلة كما سمعتم قبل قليل وسنتي عليه. ثم استدرك أنس رضي الله عنه بأن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، وإنما استدرك لأن أبا بكر رضي الله عنه عمر كما عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت سنهما واحدة، لكن كان الشيب في شعر أبي بكر رضي الله عنه أكثر، والناس ليسوا سواء، فإنك ترى الرجل أو الاثنين يبلغان سنة واحدة 60 أو 70، وتجد أن هذا بينه وبين الآخر مسافة كبيرة جدا في الشيب، بل ربما بعضهم يبيض كثير من شعر رأسه ولحيته وهو في سن الكهولة في الثلاثينات، وربما يكون في الأربعينات، وقد تجد رجلا، ورأينا هذا، من يبلغ 60 و70 والشيب في شعره قليل جدا. والمقصود أن تغيير الشيب خاضع لكثرته، خاضع لكثرته. ومن اللطائف المتعلقة بالتغيير أن على من لمح أن الشيب بدأ يغزو شعر لحيته وأراد أن يغير فليبادر عند بدايات تغير لون الشعر، لأنه إذا كثر جدا ثم غيره فسيكون هذا إيش مفاجئا. ولهذا يذكر واحد من مشايخنا رحمه الله تعالى لما كثر الشيب جدا في لحيته حتى كاد البياض يطغى، قال له وراك يا شيخ ما تخضب، قال تبون صليبكم العشاء ولحيتي بيضاء وصليبكم الفجر ولحيتي سوداء؟ والسبب أنه أخر الخضاب حتى وجد أنه يصعب عليه أن يغير. ولهذا من يعني لمح أن الشيب بدأ يغزو شعره فليبادر مبكرا، فليبادر مبكرا. والمقصود بالحنة هنا معروف الحنة، وكذلك الكتم هو نبت يخرج باليمن، يعني شهرته خروجه هناك يميل إلى السواد والحمرة، وهو ليس أسود خالصا، ولهذا يغير به بياض الشعر. أما الحديث الثاني فهو يعني أخرجه المصنف هنا كما تلاحظون من طريق عبد الرزاق، وعبد الرزاق أخرجه في المصنف، لكن هذا الحديث من رواية معمر عن ثابت، ومعمر وإن كان ثقة لكن حديثه عن ثابت البناني فيه ضعف، ولهذا لا يصح أبدا أن يقول طالب علم هنا يعرف الحديث أن يقول إن هذا الحديث على إسناد الشيخين أو على شرط الشيخين أو على شرط مسلم مثلا، لأن معمرا رحمه الله وإن كان أخرج له الشيخان وثابت أخرج له كذلك، إلا أنهما لم يخرجا لمعمر عن ثابت، وإنما لم يخرجا لمعمر عن ثابت. وممن نص على ضعف روايته عن ثابت الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى، وعليه فلا يعتد هنا بتحديد الشعرات بهذا العدد 14، وإنما العمدة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. الحديث الذي يليه وهو حديث سماك بن حرب أخرجه عن جابر يعني بن سمرة، وافقه على إخراجه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه، وهو موافق للمعنى الذي تقدم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، لأن الدهن في الغالب يغطي الشيب إذا كان قليلا وغير ظاهر، وهذا شيء معروف، الذين في شعورهم سواء في لحاهم أو في رؤوسهم شيب يسير إذا اغتسل مثلا أو الدهن فإنه يكاد يختفي، وإذا ذهب أثر الدهن عنه بدأ شعره أو بدأ الشيب في الشعر في الرأس أو في اللحية. الإسناد التالي له وهو حديث عبد الله بن عمر إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء، فهذا الحديث في سنده شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق سيء الحفظ، ومع هذا أيضا انفرد بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري، وقد نص على تفرده بهذا الإمام البخاري، وتفرد هذا النوع من الرواة عن الأئمة الحفاظ كعبيد الله يسميه العلماء منكرا أو يعتبرون هذا النوع من الأسانيد منكرة فلا يحتج بمثل هذا. وبهذا يتبين أن تصحيح مثلا الحافظ بن حجر والبوصيري لهذا الحديث أو تصحيح نعم بن حبان والبوصيري في مصباح الزجاجة هذا يعني القول فيه نظر بين، لأن أولا شريك متكلم فيه كلام كثير، والأمر الثاني أن البخاري رحمه الله نص على تفرد شريك بهذا الحديث، وعبيد الله بن عمر من أكابر أصحاب نافع، بل هو أروى عن نافع من الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبعض الأئمة يقدمه في نافع على مالك، فكيف يأتي مثل شريك ويتفرد بمثل هذا الحديث؟ هذا لا يقبل منه. والحديث 40 وهو حديث ابن عباس مع حديث أبي جحيفة فإنه أحد الأوجه التي اختلف فيها على أبي إسحاق السبيعي، ففي الإسناد الأول يرويه أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر، وفي الإسناد الثاني يرويه أبو إسحاق عن أبي جحيفة، وهذا كله من الاختلاف على أبي إسحاق. وقد بين الإمام أبو حاتم الرازي في الإسناد الأول أن الصواب فيه عن أبي إسحاق عن عكرمة قال أبو بكر، ليس فيه من ها شباب ليس فيه ابن عباس، يعني الصواب فيه الإرسال. وقد وقع على أبي إسحاق في هذا الإسناد اختلاف كثير جدا يوجب توهين هذا الحديث، وهذا الحديث مع شهرته شيبتني هود، وبعضهم يقول يذكر اللفظ الثاني شيبتني هود وأخواتها وهي التي فسرت بالرواية الأولى، مع شهرته فإنه لا يصح، وبعض المتأخرين قواه، ولكن القول الأول أقرب، وهذا هو ظاهر صنيع الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، أعني أنه يميل إلى عدم تقويته. والشاهد من هذا أنه قال لو صح يعني قد شبت، يعني ظهر فيك الشيب، ثم أحال سبب الشيب على تدبره وتأمله لهذه السور العظام التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها شيئا كثيرا من أحوال الدار الآخرة، فإن هذا هو القاسم المشترك بين هذه السور، ولكن الحديث كما سمعتم في سنده مقال. والحديث 42 وافقه على إخراجه أبو داود والنسائي، وفيه قصة وستأتي يعني أيضا سيأتي هذا الطريق بعد سندين كما سمعتم قبل قليل. وهذا الحديث في سنده شعيب بن صفوان، وهذا الراوي لا يتابع على عامة ما يرويه كما يقول ابن عدي، وابن حجر رحمه الله حكم عليه بالجهالة، حكم على شعيب هذا بالجهالة. وكذلك في ما يتعلق بالحديث من الفوائد الإسنادية أن أبا رمسة هذا يقال فيه التيمي ويقال فيه التميمي ويقال فيه البلوي، وإنما نبهت على ذلك لأن المزي رحمه الله لما ترجم له في تحفة الأشراف ذكر هذه النسبة المختلف فيها، حتى إذا مر بك هذا الرجل مرة منسوبا إلى بني تميم ومرة إلى تيم الرباب ومرة إلى بلي، فإنك لا تستعجل بالتخطئة، فهو منسوب إلى هذه وهذه وهذه. وهذا الصحابي رضي الله عنه كان طبيبا أو له معرفة بالطب، وفيه قصة من شأن يراجعها فليراجعها. لكن الشاهد فيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته، قال فلما رأيته قال فلما فقلت لما رأيت هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب. ماذا تفهمون من كلمة علاه الشيب؟ أنه إيش؟ كثير. وهذه من العلل في المتن أنه مخالف لما في الصحيحين من أن شيبه صلى الله عليه وسلم كان قليلا ولم يكن كثيرا. قال وشيبه أحمر، يشير بذلك إلى تأثره بماذا؟ بالصبغ، بالكتم أو بالحناء الذي يميل لونه إلى الأحمر. ولهذا قال في رواية الحاكم شيبه أحمر مخضوب بالحناء. مخضوب بماذا؟ مخضوب بالحناء. طيب، الحديث الذي يليه وهو حديث جابر بن سمرة، أخرجه مع الترمذي مسلم والنسائي، وفيه قال أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات. وهذا يعني يدل على ضعف الحديث الذي قبله، وهو أن الشعر لم يعلوه ولم يكن كثيرا في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإنما كان شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن تظهر، وإذا لم ونعم وإذا دهن وراهن الدهن، يعني أخفاهن الدهن كما تقدم قبل قليل. نعم.
باب ما جاء في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا بشيء أخبرنا عبد الملك بن عمير عن جهاد بن غفير أخبرني أبو بنت رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليك، ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن شيء عن عثمان بن موهب بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أبي سلمة
بن موهب
عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أبي سلمة رضي الله عنها حدثنا إبراهيم بن مروان أخبرنا مروان بن زرارة عن أبي جهل عن إياد بن أبي عن الجهدمة بامرأة بشير بن خصاصية قالت
خصاصية بدون تشديد
امرأة بشير بن خصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه رجل أو قال رجل من حناء. شك في هذا الشك هو
إبراهيم بن مروان. عندك رضغ بالفتح ولا بالكسر؟ رضغ فتح. نعم.
وقال رجل من حناء شك في هذا الشك الشك هو إبراهيم بن مروان. أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد بن عاصم أخبرنا عمان بن سلمة أخبرنا عمي عن انس رضي الله عنه قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبا. قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنه قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك رضي الله عنه مطلوبا.
نعم. هذا الباب المتعلق بالخضاب كما ذكرنا، ولما ذكر صفة الشعر ثم ذكر الترجيل وتكلم على الشيب ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يتعلق بماذا؟ بتغيير هذا الشيب وهو الخاص بالخضاب. وأشرت قبل قليل إلى المقصود بالخضاب وهو أن يغير هذا إما بحناء أو بكتم على ما تقدم. والحديث الأول هو أحد روايات الحديث الذي مر قبل قليل برقم 42، وهو حديث أبي رمثة التيمي الذي تقدم آنفا وبينا ما فيه من كلام. ولكن نسيت أن أشير إلى أن هذا الحديث فيما يتعلق بسند الإسناد الأول وهو حديث شعيب بن صفوان في روايته عن عبد الملك بن عمير، نسيت أن أشير إلى أنه مع ضعفه لكنه توبع، تابعه جرير بن حازم الإسناد الأول رقم 42، وكذلك عبيد الله بن عمر عند الطحاوي وغيرهما من الرواة، وعلى هذا فيكون إسناده صحيحا، لكن بشرط أن يثبت سماع إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة، فإنني بحثت ولم أقف على ما يدل على سماعه من أبي رمثة، فإن صح سماع إياد من أبي رمثة فإن سنده جيد إن شاء الله تعالى. نعود إلى الإسناد الثاني وهو أحد ألفاظ هذا الحديث، وقد رواه من طريق عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط. أنتم تلاحظون أن إياد بن لقيط هو ملتقى الإسنادين في الإسناد الأول، بل عبد الملك بن عمير هو ملتقى الإسناد، فالإسناد الأول يرويه من؟ شعيب بن صفوان عن عبد الملك عن إياد، هنا في الإسناد الثاني يرويه هشيم بن بشير الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط، عن إياد بن لقيط، فهشيم يكون متابع لمن؟ لشعيب بن صفوان في الإسناد الذي قبل ذلك، وأنا هذا قلت إنه أحد المتابعين، وإلا تابعه أيضا جرير بن حازم وهو أحد الثقات أيضا. يقول أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا، فقلت نعم أشهد به، فقلت نعم أشهد به. وجاء في بعض الروايات أن هذا الابن فيه شبه عظيم جدا من والده، وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل نظرا لقوة الشبه بين الابن وأبيه، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني يشير بذلك إلى أن كل منكما يتحمل ماذا؟ ذنوب نفسه، لا يجني هذا على هذا ولا هذا على هذا، ولا تزر وازرة ولا تزر وزر أخرى. قال ورأيت الشيب، ورأيت الشيب أحمر، يريد بذلك أنه رأى في شيء، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب شعره عليه الصلاة والسلام. يقول أبو عيسى ترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، يعني أكثره تفسيرا، لأن الروايات الصحيحة، لاحظوا كيف أئمة الإسلام أئمة المحدثين ينقدون المتون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، لم يبلغ الشيء، يعني لم يبلغ أن يكثر فيه الشيء كثرة يقال فيه ما تقدم علاه الشيء نحو ذلك، وإنما شاب ووجد فيه نعم شاب بشعرات قليلة، ثم نأتي حينئذ لتحرير هل خضب أو لم يخضب. أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضب، وبعض الشراح يجمع بين هذا وهذا فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يخضب أحيانا، فإذا تركه عاد الشيب مرة أخرى، فلا يكون في ذلك ماذا؟ تعارض، لا يكون في ذلك تعارض، وبهذا تجتمع الروايات التي وردت في هذا الباب. أما الحديث 45 ففي سنده شريك كما ترون، وكذلك انفرد بإخراجه الإمام الترمذي في الشمائل ولم يخرجه في الجامع، فضلا عن بقية الستة. وهذا الحديث تلاحظون في الإسناد الأول قال شريك عن عثمان ابن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. قال أبو عيسى، لاحظوا يريد أن يبين العلة في الإسناد الأول، قال وروى أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. إذن المحفوظ في إسناد هذا الحديث كونه من مسند أبي هريرة أم من مسند أبي سلمة؟ مسند أم سلمة؟ لا، من مسند أم سلمة، لأن شريكا كما تقدم معنا ضعيف، وإن قلنا أو حسنا حاله قلنا إنه صدوق كثير الأوهام. وأما أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري فهو ثقة حافظ، وما رواه عن عثمان عن أم سلمة هو الصواب، وهو الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أي حديث عثمان بن موهب عن أبي عوانة عن عثمان عن أم سلمة هو الصواب، وهو الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى حينما قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إليه شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقد استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث مع أنه في البخاري مع قول أنس قبل قليل إنه لم يخضب. فزعم أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله صاحب المستدرك المستخرج وقال إن هذا الخضاب الذي رآه عثمان بن عبد الله بن موهب لم يكن، لاحظوا، لم يكن لأن هذا الشعر خضب يعني أو جمع مخضوبا من شعره صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من أثر الحناء أو الطيب الذي كانت تضعه أم سلمة في الجلجل وهو الإناء الصغير. فما رأيكم بهذا التوجيه؟ ما رأيكم؟ هل هو وجيه؟ أبو بكر رحمه الله إسماعيلي أراد أن يولف بين الروايات التي ثبت فيها وهي أصح من غيرها من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب، ففسر هذا بهذا التوجيه، وهو أن الخضاب الذي علق بها إنما علق بها متى؟ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن أم سلمة كانت تعتني بهذه الشعرات في جلجله، في الجلجل الذي وضعته، فكانت تضع فيه طيبا ليحفظ هذه الشعرات وتطيبها لفضلها ولكونها مما يتبرك به كما هو معلوم في جواز التبرك بالأعيان التي ثبتت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا التوجيه قد لا يكون راجحا لكنه ليس ببعيد، قد لا يكون هو الراجح لكنه ليس ببعيد. ونحتاج أن نتأكد من الواقع، ولا أدري المعلومة هذه أحتاج أن نتأكد منها، هل جرى في العادة أن الرجل، لنفترض مثلا أن امرأة أو رجلا طار شعره وهو مخضوب ثم قصه فانقطعت عنه الحياة، هل مع الوقت والزمن يذهب عنه أثر الخضاب؟ هل يذهب عنه أثر الخضاب أم لا؟ إن كان يذهب عنه أثر الخضاب فيكون توجيه الإسماعيل إيش؟ صحيحا وقويا. أما إن كان لا يذهب عنه الخضاب فإننا نقول إن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن يدل على ما ذكرنا قبل قليل من أنه قد يكون هذا الشعر الذي سقط حال كونه صلى الله عليه وسلم قد خضب إيش؟ شعراته. وإلا فيكون الجواب الأول هو المعتمد من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب، فإن صح أنه في طريق ما أنه خضب دون أن يكون هذا الشعر متساقطا من شعره أو من لحيته صلى الله عليه وسلم، فيكون الجواب على ما تقدم إن أنه كان يخضب أحيانا ويترك أحيانا فيظهر في ذلك الشيب، والشعرات القليلة أيها الإخوة كما هو معلوم لا يظهر فيها إيش؟ لا يظهر فيها أثر انجلاء، أثر الخضاب كما هو معلوم، بخلاف الإنسان الذي شعره أكثره شيب ونحو ذلك. الحديث 46 وهو حديث إياد بن لقيط عن الجهدمة رضي الله عنها، هذا الحديث انفرد به الترمذي أيضا في الشمائل، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. والجهدمة مختلف في صحبتها، وأكثر أهل العلم على أنها صحابية، ويقال إن اسمها جهدمة ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى ليلى، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى ليلى كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث في سنده أبو جناد الكلبي واسمه يحيى ابن أبي حية، وهو ضعيف ومكثر من التدليس أيضا ومدار الحديث عليه، ويغني عنه ما سبق في حديث أبي رمتة الأول. وهذا الحديث فيه قالت: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ من حناء. شك في هذا الشيخ، الشك هو لإبراهيم بن هارون، ويقصد بذلك شيخه رحمه الله تعالى. والمقصود بالردع هو أثر الصبغ على الجسد، أثر الصبغ الذي يوجد على الجسد. ففي سنده عمرو بن عاصم، هذا حديث أنس، في سنده عمرو بن عاصم الكلابي وهو صدوق، لكنني لم أجد أحدا تابعه عن حماد بن سلمة، لم أجد أحدا تابعه عن حماد بن سلمة. وأيضا فيه مخالفة لماذا؟ لحديث أنس الذي في أول الباب من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب. فالمحفوظ في حديث أنس هو أنه لم يخضب عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيكون الإسناد هنا مضعفا من جهة، وهذا الحديث مضعفا من جهتين، من جهة السند لعمرو بن العاصم وهو صدوق وتفرد بهذا الحديث عن حماد، والجهة الثانية أنه مخالف للمحفوظ من حديث أنس في المتفق عليه من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب. هنا بس في رقم 48 فائدة في علم الإسناد، وهي أن قول حماد هنا رحمه الله وأخبرنا، هذا يسميه العلماء عطف الأسانيد، هذا يسميه العلماء عطف الإسناد، أي أن الراوي لا يحتاج أن يسوق جميع الإسنادين مستقلين، بل إذا وصل إلى المنتهى والمدار فإنه يذكر الملتقى ويقول وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل. وعلى هذا فتستطيع أن تقول إنه روى الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي عن عمرو بن عاصم عن حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا. وهذا عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، لكنه ليس بالحافظ، وهذا كله يعني يقال فيه ما قيل في الحديث الذي قبله أو في الإسناد الذي قبله، إن المحفوظ في حديث أنس هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب. وأما الروايات التي فيها أنه خضب من حديث أنس ففيها كلام على النحو الذي بيناه باختصار قبل قليل. نعم.
ما جاء في كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عمرو بن الراجي أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتحدوا بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له كل دنيا يفتحر منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور وأخبرنا علي بن حجر أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا
حميد عندك حاء أقرأ.
أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور
حاء وأخبرنا
عن عباد بن منصور حاء وأخبرنا علي بن حجر أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثم ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. حدثنا أحمد بن مريع أخبرنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عثمان المخيثم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عثمان بن قتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثم يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا إبراهيم بن المستبد البصري أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بإثمه فإنه يجر البصر ويهمل الشعر.
نعم، هذا الباب فيما يتعلق بكحله عليه الصلاة والسلام. وللفائدة، فإن الشيخين كما تلاحظون لم يخرج ولا حديث واحد في الباب، لأن جميع الأحاديث الواردة في الحث على الاكتحال لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال. وكذلك أيضا الأحاديث الواردة والنهي عن الاكتحال في حال الصوم لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. هنا المؤلف رحمه الله ساق جملة من الأحاديث، بعضها يعود إلى بعض. نبدأ بالحديث الأول، وهو الحديث محمد بن حميد الرازي عن أبي داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة، ثم ساق الحديث الذي بعده أيضا ومداره على عباد بن منصور عن عكرمة. وهذا الحديث نقل الترمذي في العلل أن البخاري رحمه الله جود هذا الحديث وقال هو حديث محفوظ وعباد بن منصور صدوق، هذا رأي الإمام البخاري في هذا الحديث. ولكن البخاري خولف من ثلاثة من الحفاظ، على رأسهم أبو حاتم الرازي، وكذلك وافقه العقيلي وابن حبان، فعلوا بعلة قوية جدا، وهي أن عباد بن منصور رحمه الله قال أبو حاتم في العلل يقول عباد ليس بالقوي، وروى عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود بن حسين عن عكرمة، فأنا أخشى أن يكون ما لم يسمي إبراهيم فإنما هو عنه مدلس. ويقصد بذلك أن عباد لما عرف بأنه يدلس ولم يصرح بالسماع من عكرمة، ومنصور أو عباد معروف بالرواية عن الراوي المتروك اللي هو إبراهيم ابن أبي يحيى، والرجل متروك، فيقول أخشى أن يكون عباد هذا أسقط بينه وبين عكرمة راويين وليس راويا واحد، وليس راويا واحدا، وهو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وهذا الرجل متروك باتفاق الحفاظ، وهو ممن اغتر الشافعي رحمه الله فيهم، فكان يقول في مسنده أو في كتاب الأم الذي جمع بعد جزء من مروياته في المسند، فقال كان يقول حدثني الثقة، ويعني به إبراهيم بن أبي يحيى، وكان مغترا به لم يتبين له حاله. فكان الإمام أحمد إذا سئل عنه قال جهمي أو قال معتزلي قدري كل بلاء فيه، واتفق الأئمة على تركه، لكن خفي حاله على الشافعي. فيقول الإمام أبو حاتم إنني أخشى أن عبادا هذا دلس هذا الحديث عن عكرمة، فأسقط إبراهيم وأسقط داود بن حسين، وداود بن حسين مع كونه ثقة إلا أن روايته عن عكرمة بخصوصها فيها مناكير، كما نص على ذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى. إذن والعقيلي وابن حبان أشار إلى هذه العلة. خلاصة الكلام أن حديث الباب هذا قواه الإمام البخاري وقال إنه محفوظ، وخالفه من ثلاثة من العلماء وعلى رأسهم أبو حاتم الرازي، وكذلك وقلنا وافقه أبو العقيلي أبو جعفر وابن حبان البستي رحمة الله عليهم أجمعين. وخلاصة العلة أن عبادا دلس روى هذا الحديث بالعنعنة، ويخشى أن يكون الراوي الساقط من الإسناد هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الراوي المتروك، وأيضا داود بن حسين الراوي عن عكرمة وسلسلته عنه فيها مناكير أو كلها مناكير كما قال علي بن المديني رحمة الله عليه. والذي يظهر لي أن قول أبي حاتم في هذا أقوى، أي في تضعيف حديث الباب، فإن عبادا صدوق وأيضا مدلس، ولا يحتمل مثله أن ينفرد بمثل هذا عن عكرمة رحمه الله تعالى. وإذا تبينت علة هذا الحديث تبينت علة الحديث الذي بعده، فإنه من رواية عباد بن منصور. لكن هل هذا الحديث، لاحظوا كله مخرج عن من؟ عن ابن عباس. هل هذا الحديث أيضا هو أحد الأوجه في رواية الحديث رقم 52؟ الجواب نعم، لكنه من غير طريق عكرمة. إذن هو لا يصح من حديث من؟ ها؟ عكرمة عن ابن عباس، لا يصح من حديث من؟ عكرمة عن ابن عباس. أما رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس فإنها أمثل وأحسن، فإنها أمثل وأحسن، وقد أخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، نعم والحاكم رحمه الله تعالى. إذن نقول الحديث حديث ابن عباس من رواية عكرمة معلول بما تقدم، وأما من رواية سعيد بن جبير فإنه لا بأس بها، فإنه لا بأس بها، وسنأتي إن شاء الله عليها. قال اكتحلوا بالإثم دي، ثم علل ذلك فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، والمقصود أنه يزيد البصر قوة ونورا وينبت الشعر، المقصود بذلك أهداب العين. الإسناد الثاني تابع لما تقدم، لكن زاد يزيد بن هارون في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين، وقد تقدم ما في هذا الإسناد من مقال وأن هذا لا يثبت. أما الحديث رقم 51 وهو رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن منكدر، فإن البخاري رحمه الله أعل هذا الحديث باستغرابه من حديث ابن إسحاق عن ابن المنكدر كما نقله الترمذي في العلل، فقال لا أعرفه إلا من حديث ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر، ويشير بذلك إلى تعليله. والإمام أحمد رحمه الله كان ينتقد أهل المدينة في بعض الأحيان حينما يقول إذا أعياهم حديث جعلوه عن محمد بن المنكدر عن جابر، جعلوه عن محمد بن المنكدر عن جابر، وهذا تعليل عام، لكن البخاري رحمه الله نص على استغراب هذا الحديث من حديث محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر، وعلى هذا أيضا يكون هذا السند غير محفوظ وغير صحيح. الإسناد الذي يليه وهو الذي أشرنا له قبل قليل وهو حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، قلنا إن هذا هو أمثل ما في الباب، وقد صححه من ذكرت لكم بالإضافة إلى ابن عبد البر وجماعة. الحديث الأخير في باب الكحلي هو حديث أبي عاصم الشيباني الضحاك بن مخلد صاحب كتاب السنة كتاب الأوائل، وهو أيضا أحد شيوخ الإمام البخاري، عن عثمان بن عبد الملك. هذا عثمان بن عبد الملك يعني له لقب مشهور جدا، ولقبه أيضا فيه طرفة فيما يتعلق بحاله. لقبه المشهور به مستقيم، لقبه إيش؟ مستقيم، ولكن حديثه ليس بمستقيم، واضح؟ فهم يقولون مستقيم حديثه ليس بمستقيم، مستقيم لقب لمن؟ لعثمان بن عبد الملك هذا. وأيضا من الأشياء التي انتقدت أن عبد عثمان هذا لم يتابعه أحد فيما وقفت عليه في روايته عن سالم رحمه الله تعالى، والحديث استغربه الإمام البخاري أيضا من حديث عثمان عن سالم، فقال لا أعرفه من غير حديث عثمان عن سالم، والمعنى رده وتضعيفه، رده وتضعيفه. وهذه فائدة أيها الإخوة تمر بكم إذا وجدتم إماما من الأئمة الكبار كالبخاري وأحمد وابن معين إلى آخره يقول لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان، والذي تفرد في حفظه إيش شيء، بل حتى لو كان ثقة فإن في هذا إشارة إلى التعليل، فإن كان المتفرد صدوقا فالأمر فيه بين، لكن إن كان ثقة فإنك تحتاج أن تتأكد هل هذا التفرد مما يرد به الخبر أم مما يرد به الخبر أم لا. ومما يدفع هذا أن تجد من تابع هذا الراوي على الرواية عن شيخه. إذن نقول الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في باب الكحلي عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر وكذلك أيضا عن جابر كلها لا تخلو من مقال، وأجودها وأحسنها رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، والعلم عند الله تعالى. نعم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن حميد الرازي، أخبرنا الفضل بن موسى وأبو حميدة وزيد بن مبارك عن عبد المؤمن خالد عن عبد الله بن مريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب ثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص. حدثنا عبد بن عجر أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب في نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وأخبرنا أبو جميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب في نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي حميدة عن كبير مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو حميدة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. حدثنا عبد الله بن محمد بن حجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن بديل عن ابن ميسرة العقيلي عن شبيب بن حوشب رضي الله عنه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان أم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة الروس. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث بن حريث أخبرنا أبو نعيم أخبرنا زهير بن حرب عن عروة بن عبد الله بن حسين عن معاوية بن مرة عن أبي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط بن زيد كريم بارعا وإن قميصه لا مطلق أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسكت الخاتم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفرد أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن شريك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو متكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفرد: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه فقلت: حدثنا حماد بن سلمة فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي فقرأ على الثوب ثم قال: أمن له علي فإني أخاف أن أبقى. قال: فأمنته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. حدثنا شوي بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس بن جريج عن أبي مرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حدثنا هشام بن يونس الكوفي أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن أبي مرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن هشام أخبرنا معاذ بن هشام أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب ثيابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحرار. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرازق أخبرنا سفيان عن عوف بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سلة حمراء كأني أنظر إلى بني قشاطين. وقال سفيان: كأني أنظر إلى بني قشاطين. وقال سفيان: أراها حمرا. حدثنا علي بن خشرة أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أمته لتضرب قريبا من منكبيه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا عبيد الله بن زيد بن إياد عن أبيه عن أبي بن رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ببهدان أضران. حدثنا عبد بن حميد أسرع عفان بن مسلم أفران عبد الله بن حسان العنبري
حسان
عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة دحيبة وصفية بنت عليبة
بنتي
دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيلة بنت مطران رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسلام مل يديه كانت بزعفران وقد نفضته وهو في الحديث قصة طويلة. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بشرب المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيث بن خوف ابن خوف يمين عن سعيد
حسين بن حسين تقدم
ابن خثيم مع سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفكم فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شريف عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا احمد بن مهني اخبرنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده اخبرنا ابي عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه برد شعر أسود. حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيعا أخبرنا يوسف بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن مغيرة عن شعبة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
أحسن. الباب هذا كما تلاحظون أطال فيه المصنف رحمه الله في ما يتعلق بالأحاديث الواردة في لباسه، وذلك لتنوع الألبسة ما بين أزور واردية وقمص ونحو ذلك. واللباس كما هو معلوم تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فيجب حينا ويحرم حينا ويباح في الأصل كما هو معلوم ويكره ويستحب في أحوال. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث بلغت 15 حديثا. بدأ بالحديث الأول وهو حديث تفرد به من بين أصحاب الكتب الستة وأخرجه في الجامع وبين علته. وقبل أن أذكر علته فنبين أن هذا الحديث مداره على عبد المؤمن بن خالد وهذا الراوي لا بأس به ومدار الحديث عليه، لكن اختلف عليه في سنده كما ساقه الترمذي نفسه في أحاديث الباب، فإنه بين أن الصواب في هذا الحديث أنه من رواية عبد الله بن بريدة عن أم سلمة وليس كما في الإسناد الأول وهو رواية عبد الله بن بريدة عن أم سلمة. لاحظوا في تعليق على الحديث رقم 56 قال عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، ثم قال الترمذي رحمه الله وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة وهو يحيى بن واضح وهو ثقة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. فهذا نموذج مصغر للحديث الذي اختلف فيه على الراوي في تسمية من شيخه أو شيخ شيخه. فالآن إذا قلنا مدار الحديث على عبد المؤمن ابن خالد، وشيخه في هذا الحديث من هو؟ عبد الله ابن بريدة، ومدار الحديث على عبد المؤمن، فنقول حينئذ اختلف على عبد المؤمن في تسمية شيخ شيخه. فمنهم من يقول إن شيخ الشيخ هو من؟ أم سلمة، ومنهم من يقول لا هو أم عبد الله ابن بريدة، وهذا هو الصواب. وعلى هذا انتبهوا يتبين أن رواية عبد الله بن بريدة عن أم سلمة منقطعة. كيف عرفنا أنها منقطعة؟
عرفنا أنها منقطعة من خلال الروايات الأخرى التي دلت على وجود الواسطة بين عبد الله بن بريدة وبين أم سلمة، وبين عبد الله بن بريدة وبين أم سلمة. طيب، الحديث يقول فيه: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، إلى آخره. هذا الحديث يقول عنه الترمذي: حسن غريب، حسن غريب. وإنما نعرفه من حديث عبد المؤمن ابن خالد تفرد به. إذن إذا كان راوي في سند في لا بأس به، يعني ليس بقوي، ويتفرد بإسناد ويختلف عليه فيه، هذه أمارة على ماذا؟ على ضعفه ولا على قوته؟ على ضعفه، على ضعفه، وهو كذلك. ولهذا يقول: وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي ثميلة عن عبد المؤمن عن عبد الله بن بريدة عن أمه وهو أصح. ثم نقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال ذلك أيضا، أي أن الصواب في هذا الحديث هو ذكر الواسطة بين عبد الله بن بريدة وبين أمي سلمة. وإذا تبين ذلك فلا يصح هذا، وهو أن أحب الثياب إليه القمص عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد، وهذا الحديث فيه شهر هذا وهو صدوق كثير الأوهام وكثير الإرسال أيضا، والمعنى أنه يروي عن أناس كثيرين لم يدركهم ولم يسمع منهم، وهو أيضا يعني رحمه الله ليس بضابط ولا متقن، حتى إنه يعني تندر مرة الجوزجاني رحمه الله على شهر في كثرة روايته لحديث الصحابة الذين أمسكوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وأنه اختلف يعني اضطرب في إسناد الحديث، فرواه عن عدد من الصحابة كلهم يقول: كنت ممسكا بزمام أو بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال لعابها على يدي. تصور كم صحابي بسبب اضطرابه مسك الناقة وسال اللعاب على أيديه، وهذا يدل على ماذا؟ أنه لم يكن متقنا ولا حافظا. فقال: كان شهر رحمه الله مغرما بلعاب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى ضعفه واضطرابه وأنه لم يتقن الحديث رحمه الله. طيب، إذن حديث الباب أيضا هذا أنه كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهو هذا ما يعني متوسط يعني ما بين الكوع والكرسوع، هذا هو الرسغ. فتقول: كان كمه صلى الله عليه وسلم إلى هذا. وعلى كل حال صح أو لم يصح، فالمقصود هنا بيان أن هذا الذي وقع في الرواية، وهو الأمر المعتاد، لأنه إذا طال عن ذلك آذى. والأمر الثاني أن الإنسان يحتاج أن يقف في قمصه على هذا يعني كأقصى حد عند الإطالة، لأجل أن لا تؤذيه لا في الصلاة ولا في الوضوء ولا في حركته، لأنه كلما طال كان عرضة لماذا؟ عرضة للوسخ وعرضة للأذى. أما الحديث الثامن والخمسون، وهو السادس من أحاديث الباب أو الخامس، نعم نسيت أن أذكر من وافق الترمذي في تخريج حديث أسماء بنت يزيد، فقد وافقه يعني أخرجه الترمذي في الجامع، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه. وقال أبو داود عن حديث الباب: إنه حسن غريب، وسبب الغرابة تبينت لكم من كون مداره على من شهر ابن حوشب رحمه الله. أما الحديث الثامن والخمسون ففيه فهو من رواية عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه، وهذا الحديث وافقه على إخراجه أبو داود وابن ماجه، وصححه الترمذي رحمه الله، وكذلك أيضا صححه ابن حبان. وهذا الحديث فيه إثبات وجود الأزرار في القمص، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس قميصا، والقميص يشبه يعني معروف لبسك أقرب ما يكون للفنيلة، ولكن يكون أحيانا لها أزرار. فيقول معاوية رضي الله عنه ابن قرة بل قرة المزني رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، ومزينة القبيلة العربية المعروفة، وهي أيضا من اللطائف في هذه القبيلة أنها تنسب إلى امرأة ولا تنسب إلى رجل، مع أن الشهرة لولديها عثمان وأوس، هي وهي مزينة بنت كلب ابن وبراه، وإليها ينسب كل رجل يذكر في الأحاديث يمر بفلان المزني، ومنهم النعمان بن مقر وآل بيته، كل هؤلاء ينسبون إلى هذه المرأة، وهم قبيلة مضرية، وهم قبيلة مضرية. فيقول أتينا أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فمسست الخاتم. وهذا إسناده جيد. وهنا يستدل بعض الناس بهذا الحديث أن السنة، انتبهوا، أن يكون الإنسان مطلق الأزرار دوما في صيف وشتاء، وهذا الفهم ليس بجيد. لماذا؟ قال طبعا في تتمة رواية هذا الخبر يقول فما رؤية معاوية بعد ذلك أو قرة بعد ذلك في صيف ولا شتاء إلا وهو مطلق أزراره. يعني يحتجون بماذا؟ بأن الصحابي فهم أن السنة إيش؟ إطلاق الأزرار، واضح؟ فيقال إن هذا أولا الحديث كما تلاحظون جاء الصحابي متى؟ في وقت إيش؟ البيعة، هذه واحدة. والثاني الصحابي إسلامه متأخر ولم تنقل هذه إلا عنه. والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يلبس ماذا؟ الرداء والإزار، فلبس القمص لم يكن هو الأكثر. فالاحتجاج بهذا الحديث يعني وإن قلنا بقوة سنده على أن السنة إطلاق الأزرار هذا ليس بجيد، لاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام أطلق أزراره إما لحر أو لسبب من الأسباب العارضة. وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الشباب وفقهم الله الذين يحرصون على السنة يبادرون إلى تطبيق بعض الأشياء بمجرد النظر إلى ظاهر اللفظ دون التفقه في معنى الحديث والنظر في مجموع الأحاديث الواردة في الباب، مجموع الأحاديث الواردة في الباب. ومن الأشياء التي تشكل على طرد هذا الفهم أنه لا يعرف هذا إلا في هذا الحديث، أنه لا يعرف هذا إلا في هذا الحديث. فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أكثر صحبة من قرة بمعاوية المزني رضي الله عنه، والذين كانوا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأقدم صحبة وأكثر عشرة، لم ينقل أحد منهم ذلك، لم ينقل أحد منهم ذلك. وإنما ذكرت هذا لأن بعض الشباب المنتسبين يعني والحريصون على يعني الحريصين على السنة يتقصدون أشياء ويفعلونها وينسبونها إلى السنة بفهمهم، ويسيئون إلى الالتزام أو إلى الاستقامة أو إلى من يعرفون بالشباب السلفي الحريص على الخير بسبب قضية محتملة جدا. والأشكل من هذا أن ينظر هذا الشاب لمن لا يطبق هذه السنة بماذا؟ بأنه مقصر وأنه لم يطبق السنة، وربما إيش يعني يصل الأمر إلى نوع من البغض أو نوع من الموالاة والمعاداة على أشياء هي يعني لا تصل إلى هذا قطعا. وتصور أن إنسانا يخالف عرف البلد، نحن نقول هذا كله لنبين أن العاقل يترك سنة ثابتة وليست سنة محتملة إذا كان في تركها تأليف للقلوب، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في القاعدة العظيمة التي ذكر فيها مسألة الاجتماع وترك الافتراق، وقال إن الإنسان يشرع له أن يترك السنة الثابتة إذا كان في ذلك مصلحة أعظم منها، وهي مصلحة ماذا؟ تأليف القلوب واجتماع الكلمة. أما يأتي إنسان مثلا ويعرف أن عرف أهل البلد أن يلبسوا القمص أو الثياب مغلقة الأزرار، وأن فتحها قد يكون علامة على الفساق أحيانا وعلامة على الفجار، ثم يقول أنا لا يهمني هذا، أنا أهم عندي السنة، فإن هذا في الحقيقة لم يفهم السنة حقا ولم يعرف طريقة تطبيق السنة. فعندنا في العلم شيئان مهمان جدا، معرفة أصل المسألة ودليلها، والثاني فقه ماذا؟ تطبيقها. تصور لو أن إنسانا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى بن علي، ثم جاء يخبط في مساجد المسلمين بن علي وقال أنا لا يهمني أحد، أنا سأصلي في المساجد بن علي. أسألكم بالله، أهذا يحسن إلى العلم وأهله أم يسيء؟ أخوان يسيء بلا شك، والعاقل ينتبه يا أخوان ويعرف أولا ويتأكد من تحرير المناط هل هذه ثابتة أم لا، ثم إذا ثبتت يعرف كيف تطبق، ثم يتأكد من أن تطبيقها لا يحدث مفسدة أعظم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لماذا؟ مع أنه حق لمصلحة تأليف ماذا؟ القلوب، وخشية من افتتان بعض الناس بهدم الكعبة وبنائها من جديد، وصرح بذلك وقال لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
اللهم صل على محمد.
الحديث 59 هو من رواية حبيب بن الشهيد عن أنس بن مالك عن الحسن عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث لم يخرجه مع الترمذي أحد إلا أبو داود رحمه الله، بل لم يخرجه أحد حقيقة إلا الترمذي في الشمائل من أصحاب الكتب، وقد اختلف في سنده على الحسن كثيرا جدا، ورجح الدارقطني إرساله فيكون من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، والعلة في هذا كما قال يحيى وغيره من الأئمة أنه يروي عن كل أحد، يروي عن كل أحد، وهو رحمه الله كثير التدليس والإرسال. وفي هذا المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة رضي الله تعالى عنه عليه ثوب قطري، عليه ثوب قطري، والقطري هنا نسبة إلى بلد أو صغيرة في البحرين يقال لها قطر، ونسبت إليها الثياب في هذا نسبت إليها هذه الثياب، وقال عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. ومعلوم أن أهل البحرين يعني هذا من فيه من الفقه لو صح، مع أن الأدلة تدل عليه جواز لبس الأقمشة أو الثياب التي مصدر أقمشتها منين؟ من الكفار، لأن الأصل في استعمال الألبسة هو الحل، وهذا دل عليه ماذا؟ دل عليه أدلة كثيرة جدا. إنما الذي ينهى عن أنواع من الألبسة كما أشرت في أول الكلام على هذا الباب، منها المعصفر مثلا، ومنها الأحمر القاني الخالص كما مر معنا الكلام عليه، ومنها الإسبال في الثوب، وغيرها من الأحوال التي تعتري الثياب. يقول الراوي وقال عبد بن حميد اللي هو الترمذي الآن، وعطف الإسناد هذا على الإسناد الذي قبله، قال محمد بن الفضل يريد أن يسوق قصة، سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، يعني قال فقال لو كان من كتابك يعني أحسن أحب إلي. وهذا يدل على أن محمد بن الفضل رحمه الله مشهور بعالم، وهو أحد شيوخ البخاري، أملى هذا الحديث من حفظه، فكان يحيى يريد أن يتأكد من أو يريد أن يروي هذا الحديث بصورة متقنة وبعيدة عن الوهم، وهذا أفضل ما يكون حينما يحدث المحدث من كتابه. قال فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي، فقبض على ثوبي يعني لا يريد أن أنطلق، هو ظن أن الكتاب بجواري، ثم قال أمله علي، يلا هاته شكر الله الكتاب مو موجود معك، أمله علي من صدرك، لماذا؟ قال إني أخاف ألا ألقاك. لاحظوا يا إخوة حرص هؤلاء الأئمة على طلب العلم، مع أن المسافة بين إحضار الكتاب وبين إملاء الصدر مسافة قريبة جدا، لكن خشي أن يعرض لمحمد بن الفضل عارض يحول بينه وبين أن يحدث يحيى بهذا الحديث، فأراد يحيى أن يستبق الوقت فطلب منه أن يمليه عليه إملاء، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذه قصة هذا الحديث، وقد أشرت إلى أن هذا الحديث أعله الدارقطني بالإرسال، وقد روي هذا الحديث عن أنس من أوجه أخرى أخرجها أبو داود وغيره، وهذا الحديث استغربه رواه كما قلنا نعم انفرد به الترمذي هذا من هذا الوجه، لكن الأحاديث الأخرى الآتية فيها نوع من التفصيل في بعض هذه الألفاظ. يقول في الحديث الرقم 60 ومن رواية سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة، وقد مر معنا أبو نضرة، من يذكر اسمه؟ المنذر ابن مالك ابن قطعة، مر معنا هذا عن أبي سعيد. سعيد بن إياس هذا ثقة لا إشكال فيه، لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنوات، وابن المبارك ممن سمع منه بعد الاختلاط، ممن سمع منه بعد الاختلاط. والقاعدة عند المحدثين أن الراوي إذا اختلط، يعني إيش معنى اختلط؟ ها؟ إيه حفظه أصبح بين قوسين كما نقول نحن مهدري، يعني لا يضبط حفظه جيدا، أصبح عقله ليس بمستقيم، فبدأ يختلف في الأسانيد، فيرفع ما كان موقوفا أو يوقف ما كان مرفوعا أو يصل ما كان مرسلا وهكذا. فاحتياطا للسنة كان الأئمة يردون حديث المختلط إذا روى بعد اختلاطه، أما إذا اختلط ولم يحدث بعد الاختلاط فإن حديثه كله إيش صحيح. ولهذا كان بعض الطلاب الحديث إذا كان أبوه من المحدثين وشعر بأن أباه اختلط يحجبه حتى لا يفسد حديثه المتأخر ولا يؤثر على حديثه المتقدم، ولكن هذا قليل. واعلم أن الاختلاط بمناسبة ذكره نوعان، وأحوال المحدثين في التحديث معه وعدمه أيضا على نوعين أو على صورتين. بالنسبة للاختلاط منه ما يكون شديدا وفاحشا ومؤثرا على حفظ الراوي، فهذا الذي لا يقبل منه إذا حدث به، ومنهم من يكون اختلاطه يسيرا جدا بحيث لا يكاد يؤثر على مروياته كما وقع لأبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، على الراجح من أقوال أهل العلم في أبي إسحاق. وأما ما يتعلق بالزمن فمنهم من فيما يتعلق بالتحديث قبل أو بعد، منهم من يحدث قبل ومنهم من يحدث قبل وبعد كسعيد بن إياس الجريري هذا، ومنهم من لا يحدث بعد اختلاطه، ولا أذكر الآن حقيقة مثال يعني مر بي لكن نسيت الاسم الراوي. منهم من يصاب بالاختلاط لكن لا يحدث بعد ذلك، فمن حدث بعد وقبل فإن ما حدث به قبل مقبول إذا كان ثقة، وما حدث به بعد الاختلاط فإنه لا يقبل، ومن حجبه أهله فيكون حديثه حينئذ كله صحيحا. ومن أراد أن يطلع على شيء من التفصيل في هذا فممكن يراجع كتاب ابن الكيان الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة. إذن عندنا سعيد الجريري هذا كما قلنا اختلط، وابن المبارك ثقة لكنه لم يسمع منه إلا بعد اختلاطه كما يقول العجلي وغيره. وإن كان يعني الإمام مسلم رحمه الله ساق في صحيحه سندا من رواية عبد الله المبارك عن سعيد بن إياس، فلعله إما أن يكون ساقه متابعة، الحقيقة لم أتمكن من مراجعة سياق مسلم له كيف كان، أو أن مسلما يرى أنه سمع منه بعد الاختلاط. هذه نقطة. النقطة الثانية أو العلة الثانية في هذا الإسناد أن الإمام النسائي في سننه الكبرى أشار إلى العلة الأخرى في هذا الخبر، وهي أن الصواب فيه أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير مرسلا، ليس فيه ذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا أشار أبو داود رحمه الله في سننه إلى إعلاله بالإرسال، فإن عبد الوهاب الثقفي أيضا رواه مرسلا من حديث الجريري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري. إذن هذا الحديث الوارد في الباب لا يصح من جهة السند، وهو اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ولهذا الترمذي نفسه رحمه الله قال في الجامع لما أخرجه حسن غريب صحيح، فهو يستغربه مع أن إسناده فيه في ظاهره الصحة، ولعل هذا بسبب ما ذكرته لكم من كون سعيد رحمه الله قد اختلط، ومن رواه عنه كان قبل اختلاط، وأيضا العلة الأخرى أن الصواب في هذا الحديث هو كونه مرسلا ليس موصولا، وبهذا يتبين أن من صححه من المتأخرين ليس في تصحيحه يعني أو في تصحيحه نظر، والعلم عند الله تعالى. الحديث رقم 60 تقسيم واحد أيضا تابع لما تقدم. أما الحديث الذي يليه فقد أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان معاذ بن هشام ابن عبد الله الدستوائي. معاذ بن هشام حينما قال أخبرني أبي، أبي أبوه هو هشام ابن عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت، عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة، وهي ثياب من قطن أو كتان مزينة، وهذا معنى قوله حبرة يعني محبرة مزينة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي موسى لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي إيش لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته وجودته. وكذلك هنا المقصود بالحبرة أنها ثياب مزينة من أنواع، قد تكون من الكتان وقد تكون من القطن. الحديث الذي يليه هو حديث أبي جحيفة متفق عليه أيضا، والشاهد فيه عليه حلة حمراء، وقد تقدم الكلام على الجمع بين الأحاديث الواردة في لبس ماذا الأحمر، وقلنا إنها إما أن يقال كما ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله من أنها ليست حمراء خالصة بل هي مخططة، أو يقال كما هو ظاهر اللفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها لبيان ماذا لبيان الجواز. الحديث الذي يليه وهو حديث البراء تقدم أيضا معنا في أول الكتاب متفق عليه، سبق في ثلاثة مواضع. والحديث الذي يليه وهو حديث محمد بن بشار عن ابن مهدي عن عبيد الله بن إياد عن أبيه، هذا أخرجه الترمذي في الجامع ووافقه على إخراجه أيضا أبو داود والترمذي عفوا والنسائي. وهذا الحديث مداره على إياد ابن لقير، وسنده صحيح إن شاء الله تعالى. والشاهد فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحيانا البرد الخضراء، كان يلبس البرد الخضراء، وهذا يؤكد ما تقدم آنفا من أن الأعراف تتفاوت في البلدان، فتجد مثلا اللبس الأخضر في بيئة غير مستنكر على الرجال وإنما قد يعرف من لباس النساء، وفي بيئة أخرى لا يستنكر أبدا لا الأصفر ولا الأحمر ولا الأزرق ولا شيء، كما نلاحظ في لباس بعض إخواننا الأفارقة، فإنك تلحظ أن تلوين الثياب عندهم عادي جدا ولا يستغرب، فهذا كله يعود إلى العرف. فإذا دل العرف على اختصاص هذا النوع من اللباس بالنساء فإنه لا يجوز للرجال لبسه، والعكس كذلك إذا عرف أن هذا مختص بالرجال فلا يجوز للنساء لبسهن، لا من جهة اللون ولا من جهة صفة اللبس، ولا من جهة ماذا صفة اللبس. مثلا ظهرت في الفترة الأخيرة عندنا هنا في السعودية ظهرت أنواع من المشالح تلبسها بعض النساء، والعرف عندنا قاضي حتى هذه حتى هذا اليوم أن المشلح بالزري المعروف الذي يذهب أطرافه أنه خاص بماذا بالرجال، فلا يجوز المرأة أن تلبسه، فلا يجوز المرأة أن تلبسه. وفي هذا أيضا من الفوائد أن من العلماء من قال إن البردين الأخضرين ظاهر الحديث يدل على أنه ماذا صرفان، أخضران الصرفان جيد. ومن العلماء من يقول بل هي مخططة، ظاهر اللفظ يدل على ماذا، على الأول أو الثاني أخوان، خضراء صرفة أم مخططة؟ ظاهر الحديث على أنها خضراء صرفة صح، هذا هو الظاهر. لكن كلمة البرد، كلمة البرد في استعمالهم هي أصلا في استعمالهم تدل على أن اللباس إذا أطلق عليه أو إذا سمي بردا أو البرد نفسه هو اللباس الذي فيه إيش خطوط، فما يحتاج أن ينص ماذا، ما يحتاج أن ينص العربي عليها، فيكفي أن يقول إن هذا إيش برد أخضر، فيعلم أنه إيش مخطط وليس أخضر صرفة ولا أخضر خالصة. وهذه نقطة مهمة أود أن ننبه إليها في هذا المقام، وهي قضية أهمية تحرير المعنى اللغوي وكيف العرب كانت تنطقه أو كيف كانت تفهمه، لأن الإخلال بهذا هو الذي أدخل الفهوم الخاطئة سواء في أبواب العقائد أو في أبواب الأحكام على كثير من الناس. ولهذا لما ذكر أبو العلاء رحمه الله لما قيل له من أين أتي هؤلاء أي الذين دخلوا في بدعة التجهم والاعتزال وغيره، قال أتوا من العجمة، أي أنهم لم يفهموا النصوص الشرعية على طريقة العرب الأوائل الأقحاح. أضرب لذلك مثلا، نقرأ مثلا في كلام العرب عندهم الدلو، الدلو، وعندهم الذنوب، فالذنوب في لسانهم لا يطلقونه على الدلو إلا إذا كان ممتلئا. فالعربي إذا قال لك هات لي ذنوب مما، ما يحتاج أن يقول لك إيش املأه، لأن مفردة ذنوب بوضعها اللغوي عندهم تدل على الماء، على الدلو المملوء ماء. أما الدلو فقد يكون فارغا وقد يكون مملوءا، فلا بد من معرفة سنن العرب في كلامها حتى لا يبغى أو يخطئ الإنسان في فهم النصوص. الحديث 65 وافقه على إخراجه أبو داود وأخرجه أيضا في الجامع ومداره على عبد الله بن حسان وهو مجهول واختلف عليه في سنده، ولهذا قال المصنف رحمه الله في الجامع هذا حديث لا أو حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ابن حسان، وفي هذا تضعيف ظاهر للحديث. ومعنى قولها هنا لو صح الخبر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال، أسمال مليتين، تصغير إيش؟ تصغير ملاءة، وهي الإزار الذي يلبسه الإنسان في أسفل جسده. المقصود بذلك أنه كان عليه أسمال أي ثياب بالية، بالية وأزر، كانت بزعفران وقد نفضته، وقد نفضته، تشير إلى أنه بقي فيه علقة من ماذا؟ من الزعفران. وهذا الحديث لا يصح يعني كما تقدم، ولو صح فإنه لا يخالف الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب المزعفر، لأن هذا علقة من زعفران وليس ثوبا إيش؟ مزعفرا بماذا؟ بأكمله وبجميعه. الحديث 66 هو حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، أخرجه مع الترمذي أبو داود والترمذي في الجامع، وأخرجه أيضا ابن ماجه وسنده صحيح كما تقدم ذكر ذلك قبل قليل. وفيه عليكم بالثياب البياض من الثياب، فيه استحباب لبس الأبيض من الثياب، ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وهذا كما تقدم على الاستحباب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر ولبس الأخضر كما مر معنا في الأحاديث السابقة. الحديث 67 وهو حديث ميمون بن أبي شبيب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمر بن جندب. هذا الحديث وافقه على إخراجه أو أخرجه الإمام نفسه في الجامع، وأخرجه الترمذي، النسائي في السنن، وابن ماجه أيضا. وقال عنه الترمذي حسن صحيح، ولعله لشواهده، وإلا فقد نص الإمام أبو عمرو علي بن حفص الفلاس على أن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع أحدا من الصحابة، فيكون حينئذ فيه انقطاع في إسناده، انقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وبين سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه. ولكن فيه نعم، والذي نص على الانقطاع من هو؟ قلنا أبو عمرو الفلاس علي بن حفص أحد شيوخ الإمام البخاري، فلعل أقول تحسين أو تصحيح الترمذي لشواهده. وأما ما ذكره ابن عبد البر عن هذا الحديث فيما نقله القرطبي من أنه حديث طويل فصيح حسن، فلعل ابن عبد البر أراد الحسن اللغوي بدليل قوله إيش؟ فصيح، بدليل قوله فصيح، وإلا كما ترون في سنده انقطاع. الحديث 68 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، والغداة هي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وعليه مرط من شعر أسود، وفي بعض النسخ مرط شعر، والمعنى واحد، والمعنى واحد، فتكون من هنا بيانية، مرط شعر أسود، والمقصود أنه كان لابسا كساء صوف لونه أسود أو يكون من الخز أو من الكتان يأتزر به عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا دليل على تنوع ألبستهم، مرة أسود أحمر أخضر أبيض، لكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم هو الأبيض. والظاهر أن الألبسة الملونة خصوصا السواد إنما تلبس متى؟ في أيام البرد والشتاء، يدل عليه حديث المغيرة بن شعبة الذي يليه، ونختم به حديث الباب ومجلس اليوم، وهو حديث متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الجبة أشبه ما تكون بالفروة في اصطلاحنا، وأكثر الروايات وأكثر الرواة يقولون جبة شامية، فمن قال شامية نسبها إلى البلد، ومن قال رومية نسبها إلى الناس السكان، ولا تعارض بينهما، فإن الشام في ذلك الوقت كان أكثر سكانها من الروم، ولا تعارض بين ذلك. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم من ألبسته الجبة التي تشبه الكوت أو تشبه الفروة، وكان الكمان ضيقان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ عجز عن أن يفسر الكم، فماذا صنع؟ أخرج يده عليه الصلاة والسلام من أسفل الجبة، من أسفل الجبة. كذلك لما أراد أن يغسل يده اليسرى لم يستطع، فأخرجها من أسفل الجبة. نقف عند باب ما جاء في خف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى نلتقي في اليوم التاسع من شهر رجب، وهو ثاني سبت من الشهر القادم. صلى الله سبحانه وتعالى لنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم فهم السنة والعمل بها، وأن يرزقنا الحياة على السنة والوفاة عليها، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.